طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام ويا أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في ليلة جميلة ومع موضوع جديد من موضوعات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. أيها الأحبة، سكن ورحمة، مودة وأنس، آية من آيات الله تعالى، هو ضروري لتعمير الأرض والقيام بواجب الخلافة فيها، هو حفظ للنفس وحفظ لجوارحها وتصريف لهذه الغريزة التي ركبها الله في كل مخلوق، الزواج. الزواج استقامة للفطرة البشرية واستقرار للنفوس، لنفوس الناس رجالا كانوا أم نساء. على عظم هذه الفطرة وضرورة تحقيقها وإشباعها، إلا أن هناك من الحواجز والعوائق الشيء الكثير الذي يقف أمامها ويصد عنها. من هو المسؤول عن هذه الحواجز وهذه العراقيل؟ هل هو المجتمع أم الفتاة أم الشاب؟ ما هو السن الذي من وصله فقد وصل إلى مرحلة تسمى خطرة أو مرحلة حرجة، هي مرحلة العنوسة؟ هل العنوسة خاصة بالمرأة دون الرجل؟ كل هذا وغيره من المحاور سنأتي عليها إن شاء الله تعالى مع ضيف كريم، هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله المقبل، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم والباحث والمختص الاجتماعي. باسمكم جميعا أيها الأخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله صاحب الفضيلة.
الله يحييكم وشكر لك.
سعداء باستضافتك في هذه الحلقة، وآمل أن أقدم وإياك ما يصبو الإخوة والأخوات لسماعه ومشاهدته، وأرحب بكم مرة أخرى أيها الإخوة، وأذكركم بالتواصل معنا في هذه الحلقة وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني الذي يظهر كذلك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بالترحيب بك فضيلة الشيخ مرة أخرى، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن تأخر الزواج أيا كان المصطلح الذي يطلق عليه، العنوسة أو يسميها الإنسان ما سماها، المهم أنها هي مرحلة يعيشها الإنسان حينما يتأخر عن الاقتران بشريكة الحياة أو بشريك الحياة. مفهوم هذه العنوسة، مظاهر هذه العنوسة، ابتداء هذه العنوسة، هل هي أمر حدث يعني مؤخرا أو هي يعني موجودة من سالف الزمن؟ هل هي خاصة بمجتمع دون آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بالنسبة للعنوسة فهي بلوغ الفتاة سن الزواج دون أن ترتبط بزوج، لكن هذا السن الذي تبلغه الفتاة لنقول عنها بأنها بلغت العنوسة أو تجاوزها قطار الزواج أو تأخر زواجها تختلف من بيئة إلى بيئة، لذلك تختلف مثلا من الصحراء إلى المدينة أو من الريف إلى المدينة، كما تختلف أيضا من منطقة إلى منطقة، وظروف البيئة لها أثرها في هذا. مثلا الآن عندنا التعليم، تعليم الفتاة تلقائيا تركب قطار التعليم، قطار التعليم يمشي 16 مرحلة، معناه أن الفتاة تتخرج عمرها 22 سنة. الاستعداد للعش الزوجي يحتاج أيضا استعداد مكلف أحيانا، فمعنى هذا أن الشاب حتى لو توظف يحتاج إلى وقت من أجل أنه يعد هذا العش الزوجي بشكل جيد. العنوسة التي نعيشها من الجنسين، وإن كنت أنا أحيانا أرى أنها عنوسة شباب أكثر منها عنوسة فتيات، وإن كان شعور أو إحساس الفتيات فيها أشد. الإنسان بطبعه يحتاج إلى من يستند إليه، يعني سواء كان طفل يرتمي في حضن والده أو والديه، أو كان شاب أو شابة ينتظر رفيق دربه، أو كان أب ينتظر أولاده، كل هؤلاء. الفرق تقريبا بين الولد أو الشاب والفتاة أن الفتاة ترى أن استقرارها بالزواج حتى تتفرغ لما بعد ذلك، أما الشاب فيرى أن استقراره بوجود عمل ليتفرغ بعد ذلك للزواج. أما فيما يتصل هل القضية العنوسة جديدة أو قديمة، هناك نماذج قديمة أشار إليها، يعني أشارت إليها بعض الأخبار وبعض الأشعار وما يتصل فيها، لكن هي وجودها الآن أظهر وأوضح. وأما كونها محلية أقول لا، هي ليست حتى عربية، هي عالمية. يعني هناك نجد في مختلف العالم العربي والعالم الإسلامي شكوى من تأخر الزواج. فمصر على سبيل المثال يتكلمون عن وجود الآن ما يصل إلى أكثر من 9000 عانس، يتحدثون بنوع من الأرقام عن تأخر الزواج، ووجود 3 ملايين تجاوزت أعمارهم 31 سنة لا ينوون الزواج أصلا. سوريا 50% من الشباب لم يتزوج. لبنان أشد، أكبر من ذلك بكثير. يعني هناك حتى بقية البلاد العربية، الأردن، فلسطين، الجزائر، تونس، كلها تحس بهذا. بل حتى الولايات المتحدة الأمريكية يعني يتكلمون في عن هذا الأمر، بحيث أنه تختلف نسبة الستينات عن نسبة يعني مستوى الزواج، سن الزواج في الستينات عنه الآن. فثمة تأخر كبير الآن، مع أنهم يلوحون بأن الشاب إذا تأخر زواجه قد يلغي مشروع الزواج، وهذا يعتبرون نوع من الخطر.
نعم، أشكر لك هذا الطرح، هذا الاستهلال الطيبة دكتور عبد العزيز. هناك لا شك بأن أسباب كثيرة جدا لهذه القضية، لهذه قضية العنوسة، أسباب ترجع لأطراف كثيرة. أبرز هذه الأسباب التي أدت إلى وجود مثل هذه وانتشارها وكونها ملفتة للنظر.
هو المسؤول عن المشكلة، وإن كنت أنا لا يعني أسميها دائما عنوسة، لأن العنوسة صار هذا المصطلح له إيحاء غير جيد، مقلق بالنسبة للفتاة. لكن ممكن أن نقول العزوبة، ممكن أن نقول تأخر سن الزواج. وأيما كان الأمر، فإني أعتقد أنه هناك عدة جهات كلها تمثل خيوط نسجت هذا الواقع. المجتمع مسؤول، الأسرة مسؤولة، الشاب مسؤول، الفتاة مسؤولة. فكل الأطراف هذه نستطيع أن نقول لكل منها إسهاموا في هذا الواقع.
من يتولى كبر هذه المسؤولية السياسة؟
والله كل بحسبه. يعني لو أخذنا على سبيل المثال المجتمع، المجتمع الآن صار فيه تنافس بقضية المهور. يعني كثيرون يرون أن غلاء المهور يمثل عقبة، هو فعلا يمثل عقبة، لكن مشكلة غلاء المهور، يعني بعض الآباء يقول أنا لا أتاجر بابنتي، أنا لا تكاليف الزواج، وهذا فعلا هو موجود. لكن لماذا يكون هناك تداعي لتقليص كلفة الزواج ما دمنا نحن نشهد؟ يعني كثير من الآباء يتمنى أن تتزوج بناته،
صحيح،
وهو مع ذلك يرى أنه المهور غالية ويتمنى. وهذا يعطي أيضا أنه كثير من القيم والمفاهيم تغيرت. يعني صار الزواج نوع من المباهات، والله الناس لا نريد أن نكون أقل من الفلان. الآن قصور الأفراح بدأت تأخذ طوابع معينة كثيرة جدا.
هذا قد يكون في دول، في الطابع محلي شيخ، دول المنطقة يعني فقط. يعني
هو يختلف، لكن لا تستطيع أن تقول محلي بدرجة أولى، لكن يوجد أيضا، لأنه حتى الدول الأخرى نستطيع أن نقول أنه فيها الناس درجات، في ناس قد يكلف زواجهم أشياء كثيرة جدا. لكن صحيح، ولذا حتى الأسباب نفسها لا نستطيع أن نقول جدول الأسباب أو درجة الأسباب في مجتمع هي درجتها في مجتمع آخر. يعني عندنا لا أعتقد أنا، وإن كان يمثل غلاء المهور سبب رئيس، لكن لا يمثل لدى جميع الشرائح وجميع القطاعات. كذلك مثلا الصورة السلبية لبعض الأثرياء، هو اللي كان يفترض أن يكون نموذج لخفض التكاليف،
نعم،
التكاليف، نجد لا، أنه بالعكس يعطي صورة أو انطباع غير جيد. هناك ضعف الثقة بالنفس لدى كثيرين، فهو في قرارة نفسه يرى أنه خسران، ويرى أنه يريد أن ينفق بناته، يريد أن يقلل الكلفة، يريد أن يصرف هذه الكلفة في أشياء ترجع للفتاة، لكن هو مربوط بالمجتمع، يخشى أن تريش إليه سهام النقد، أن تنظر إليه العيون الفضولية. بعض المواضعات الاجتماعية مثلا، الآن اعتدنا نحن أن يستقل الشاب في بيت مثلا،
نعم،
طبعا استقلاله في بيت معناه صار عبء آخر. وهذا طبعا أنا لا أقول أنه معناه أنه الاستقلال البيت يمثل سلبية، لا، ليس بالضرورة، بل قد يكون إيجابية بعض الأحيان. لكن لماذا لا نلجأ إلى طرق أكثر إيجابية في قضية الاستقلال؟ ممكن جناح، ممكن غرف معينة، ممكن كذا، لأنه الآن إذا كان الشاب ينتظر ليجمع مهر الزواج مدة، فمعناه يريد أن يضربها في اثنين من أجل أن يجمع قيمة الزواج وتكلفة البيت.
نعم، هذا فيما يعود للمجتمع شيخ.
نعم،
ذكرت قبل قليل أنه في أسباب تعود الشاب.
طبعا في أشياء تتصل على أو تتصل بالأسرة، يعني مثل قضية تربية الفتاة على عدم الثقة بالنفس. الفتاة تكون غالبا تتردد، هل تقبل ما تقبل، خاصة مع اختلاف صفات المتقدمين، فهي أحيانا تخاف من الفشل، أحيانا تخاف من تحمل المسؤولية. كذلك الأهل يتخلون عنها، يعني أنا وقفت على نماذج تتصل عليه بعض الفتيات لا تدري هل تقدم ما تقدم، هو قرار مصيري بالنسبة لها.
صحيح.
فما لم يكن هناك أحد يسندها، بعض الأحيان تحتاج الفتاة أحد يدفعها في ظهرها بهدوء، يعني أنه ما دمت أنا كأب رأيت أن المواصفات جميلة وجيدة وتأكدت وكذا، قد تكون لكي أكسر جدار التردد يمكن أن أدفع الفتاة وأعطي انتظار لردة الفعل، فالفتاة قد تدعو لي بهذه الدفعة.
نعم.
يعني هناك مثلا فيما يتصل بقضية سمعة الأب، يعني أذكر فتاة بلغت 29 سنة تتصل علي ضائقة الصدر لأن والدها كل يوم في المحكمة، فتقول سمعة الوالد سيئة عند المجتمع، المجتمع قد يكون صغير يعني.
صحيح.
فيعرف الناس هذا. أحيانا قضية التعصب القبلي.
نعم.
والله القبيلة ما تريد إلا من نفسها، أفرادها لا يخرجون، العائلة تريد من نطاقها. ومشكلة بعض الآباء رغم أنه تعلم إلا أنه يرى أنه يضعف عن كسر جدار هذه المواضعات الاجتماعية فينهزم أمامها، وقد يحاول إقناع ابنته بأن تتقدم بأن تقبل، ويعتذر إليها بأنه مكره، أخاك لا بطل كما يقولون، وهذا طبعا مشكلة. هناك مشكلة أسوأ من هذا بكثير، اللي هي قضية التحجير. وكم اتصلت بعض الفتيات تشكو شكوى مرة، فتاة مثقفة متعلمة مستقيمة وتريد أن تزف إلى ابن عمها اللي قد يكون أقل منها بكثير.
صحيح.
إن في استقامتها وإن في مستوى تعليمها وإن في أخلاقها، بل أنه هناك بعض الشكاوى بعد الزواج، يعني أنه والله غير متفهم، إنسان له برنامجه الخاص مهمل إلى آخره. هناك أحيانا الأزمة النفسية اللي عاشتها الفتاة، قد يكون والدها بينه وبين والدتها مشكلات، فهي عندما ترى هذا الوالد يقر في ذهنها أن والدها هو نسخة لكل
زوج.
الأزواج.
نعم.
ولذا لماذا تتقدم، لماذا ترغب في الزواج؟ هناك أحيانا تكون الأسرة تعتمد على الفتاة في بعض الجوانب، سواء في القيام في أعمال البيت أو ماديا أو شيء من هذا القبيل، فكأن الأسرة تريد أن تبقي على الفتاة لأن هناك مكتسبات.
هذه ينقلها الجريمة، يعني
جريمة جدا. نعم. يعني أين التعاطف، أين أن الشعور بالوالدية من قبل الوالد أو من قبل الوالدة؟ يعني حتى بعض اللي وقفت على أشياء قد تكون طريفة، يعني الأم لها برنامج في الذهاب والإياب، فهي تشعر الآن إذا أن الفتاة انتقلت إلى بيت الزوجية سيحد هذا من الجدول.
نعم.
اللي اعتادت عليه، وهذه يبقى مشكلة. هناك مثلا عدم حضور أو محدودية حضور الأسر للمناسبات، يعني بعض الأسر
ما تعرف
نعم. يعني لذلك الناس قد يتساءلون لماذا لا يحضر هؤلاء، فأما أنهم لا يعرفون عندهم بنات أصلا، وإما أنه قد يثب إلى أذهانهم أن بنات هذه الأسرة يشتملن على شيء من القصور أو العيوب.
نعم.
وأما أقل الأحوال أنهم يرمونهم بأنهم مطوون على أنفسهم. هناك أحيانا الأهل يجتهدون في سبيل حبهم الزايد للبنت أو حبهم غير الحقيقي للبنت، أنه والله نريد زوج مواصفات تكون جيدة، ثري، منزلة وظيفية، فهم يعوقون زواجها، وقد تكون البنت كارهة لمثل هذا. هناك مثلا من العوائق اللي أراها تزويج الكبرى قبل الصغرى،
الصغرى قبل الكبرى أحيانا،
يعني هم يحتمون عن تزويج الصغرى.
نعم.
أحيانا يتقدم خاطب وخاطبان وثلاثة وأربعة لا يريد الكبرى، يريد الثانية، فهم يقولون لا، نحن لا نريد أن نكسر قلب الكبرى. صحيح.
قد يكون له وجاه يا شيخ الأمر هذا، يعني
كيف؟
قد يكون له وجاهة،
له وجاهته. نعم. لكن أيضا أنا وقفت على أمور تتصل علي وأنا كنت طرف في بعضها، أنه ممكن أصلا زواج الصغرى
يقود
قد يسرع إلى زواج الكبرى يعني، وهذا حصل في أكثر من مرة. والأهل من حق البنت الكبرى عليهم أنهم يتكلموا معها بكلام لطيف جيد، يقنعونها الإقناع الجميل على هذا. فهناك أسوأ ما رأيته أو من الأمور السيئة هي حيل الإخوة والأخوات في إبقاء الأخت. يعني قد يكون الأخ مستقل عن الأهل، بقي الأهل يحتاجون من يخدمهم، هو يرى أن أخته لو تزوجت هو سيضطر يقوم ببعض الخدمات للأهل، أو نفس الشيء الأخت المتزوجة، فيبقون على قضية إبقاء البنت أو يردون الخطام من أجل أن تبقى هذه البنت عند الأهل.
نعم، أعود لكم شيخ، وقضية حينما تصل الأمر إلى منع هذه البنت من حقها المشروع بسبب مثل استغلال أي كان هذا الاستغلال، سواء كان دفع المرتب أو القيام بالخدمة أو القيام على الأخوة والأخوات في البيت لخدمتهم، أريد وقفة خاصة حول هذا الأمر. ماذا تقول لهذا الأب أو هذا الولي؟
والله يعني نحن نعرف مثلا الأجر المترتب على القيام على الفتاة ورعايتها وإحسان أدبها وتعليمها ثم تزويجها. فأنا أعتقد أن الإنسان اللي وفقه الله سبحانه وتعالى وبذل لابنته ما بذل من الرعاية وتهيئة الجو وتوفير الأجواء، ليس من الجيد إذا بقيت الحلقة الأساسية وقف عندها، خاصة وحاجة الفتاة للزواج حاجة ماسة وأساسية، سواء فيما يتصل بالقضية الغريزية أو فيما يتصل بالحاجة للأمومة.
صحيح.
فالفتاة يعني هناك عدة رسائل تصلني أحيانا على الجوال أو على الإيميل وأجد فيها دموع مسكوبة وحرقة وتساؤلات مرة. فللأسف الشديد يفترض أن الأب يسمع، لكن بعض الأحيان يكون الأب أوكل الأمر إلى أخ، ونفس الشيء يعني يفترض الأخ العاقل هو سيكون له بنات.
صحيح.
وسيمر الدور على بناته، ولذلك يفترض أن يكون منتبها لهذا. نعم.
هل ترى يا شيخ أن تكون المرأة البنت أكثر صراحة إذا كان هذا الحاجز هو المادة، أن تتنازل عن شيء من هذا الراتب أو حتى عن هذا الراتب كله؟ يعني
هو الصراحة جميلة، الصراحة مهمة حتى للأب. يعني أنا أقول جميل بالفتاة، وفاء منها أن تساعد والدها، والله الوالد مثلا ظروفه الاقتصادية قد تكون أقل، جميل أن تساعده. لا يعني انتقال الفتاة للزواج أنه سينقطع عنه المساعدة. جميل أن يكون صريح معها، والفتاة بدورها في المقابل يفترض أيضا أن تكون صريحة معه. أنا يا والدي لا تتصور أني سأتخلى عنك حتى لو شرطتم على الزوج، ما في أي إشكال.
جميل.
بل بالعكس أنا قد أحرض بعض الأحيان إذا كان الوالد غير واعي أنها قد تتوقف عن العمل إذا كان هذا سيدفع إلى قضية الارتباط.
نعم.
بالزوج.
جميل. السبب الآخر فضيلة الشيخ، أشرت قبل قليل أن الشاب طرف في هذه القضية في إيجاد
الشاب. بعض الأحيان غالبا الشاب حتى لو تجاوز سنه يريد فتاة صغيرة، يعني عنده انطباع معين أن الفتاة الصغيرة سوف يشكلها، وهذا عند المشورة قد لا يكون حقيقة. يعني الفتاة أنا أعتقد أنه كل ما كبر سنها غالبا، قد لا أقول دائما، تكون أكثر رزانة، أكثر تمسك بعرى الزوجية، والعكس صحيح. عندما يأخذ فتاة عمرها 17-16 أصلا ما استقر ذهنها في فهم الحياة الزوجية.
نعم. معي إذا تكرمت فضيلة الشيخ متصل كريم، وأعود بعده إليكم. أخي الكريم أبو حماد من الرياض، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك بخير الشيخ أحمد.
أهلا وسهلا، الله يحفظك
شيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
جزاكم الله خير. ممكن عندي 8 نقاط لأسباب الأنوثة، بعضها ذكرها الشيخ لكن بذكرها بسرعة يعني ممكن.
تفضل يا أخي الكريم.
الأولى من أسباب الأنوثة طمع الأب في راتب ابنته.
نعم.
فيرد الخطاب واحد تلو الآخر. الثاني تأجيل الفتاة للزواج بسبب التحصيل الدراسي، بكالوريوس ماجستير دكتوراه كذا كذا حتى يضيع القطار. الثالث هناك حالة فشل في عائلتها، انطلاق أو مشاكل كذا، فتتردد ولا تريد أن تكون ضحية كأخواتها.
نعم.
يعني تحجب عن الزواج.
جميل.
الرابعة هناك شروط تعجيزية من الطرفين سواء من أهل الزوجة أو من الزوج، فيحصل العنوسة من الطرفين، يعني يريدها جميلة ويريدها ذات خلق وذات دين وإلى آخره، وهذه لا تكون إلا في الحر العين في الجنة.
صحيح.
الخامسة هناك اسمه شيء حجز البنت كما ذكر الشيخ قبل شوي جزاه الله خير، يعني ما تتزوج الصغرى حتى تمشي الكبرى، سرة لابد السرة. وهذه مشكلة يعني لا شك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. في هناك مثل أيضا حجز البنت لأحد أقاربها، وهذه عادة جاهلية كما ذكر العلماء أنه هذه محجوزة بنت أخوي أو بنت أختي، وهي تجادل لا أريد ولا تريدين ولا أريد حتى يضيع الوقت وتصبح آنس. هناك أيضا مسألة وهي خوفها من تحمل المسؤولية، يعني هي عايشة في بيت راقي وحياة ترف، فلا يجب أن تتحمل مسؤولية أولاد وود وكذا واختبخي وكنسي وزيني وكذا وكذا. هناك أيضا حياة تطيب برضا ترف يعني فضائيات وكذا وكذا، ولا شك أنه جلوس الفتيات مع بعضهن البعض وذكر القصص وبعض الحالات المأساوية يجعل البنت تحجم عن الزواج وتخشى أن يكون يعني مثلا تكون مثلا هي مثلا ضحية قادمة من هذا النوع.
جميل،
جزاكم الله خير.
شكرا أخي الكريم، شكرا بارك الله فيك على هذه النقاط القيمة. أعود معي متصلة الأخت الكريمة أم عبد الله من القصيم، وإذا لكم تعليق على هذه كذا أشرنا إلى 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 كثير منها، وقطعا سيأتي في ثنايا الحديث إن شاء الله تطرق إلى بعض هذه الأشياء.
استكمل الأسباب المتصلة بالشاب، نعم. قلت يعني هو غالبا يريد فتاة صغيرة هكذا يتصور هو خياله. النقطة الثانية تأكيده على الصفات الجسدية الجمالية، هو أيضا يعني قد يكون بذهنه مجموعة، وقد يكون للغزو الإعلامي الآن والفضائيات دوره في رسم مثل هذا المفهوم بالنسبة للشاب. وطبيعي جدا أن حرص الشاب على الجمال بشكل عام مطلوب، لكن بشرط لا يكون على حساب
الخلق الديني.
الخلق الديني، لأنه بعض الأحيان يكون الشاب لا هو رقم واحد ورقم عشرة هو الجمال، وبالتالي قد يفاجأ بأن الفتاة غير قادرة على القيام على البيت، ثقافة الزوجية محدودة، قد يكون مثل ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم عندها يعني فعسى جمالها أن يطغيها، فهذا يصبح عائق كبير له. كذلك وقوع بعض الشباب في فخ السفر للخارج، وهذا له مخاطره الكثيرة اللي لا تخفى. أحيانا المسيرة إن صح التعبير زواج المسيار قد يجعل الشاب يحقق له يعني نوع من القضاء الغريزة، وفي الوقت نفسه ما يتحمل مسؤولية. هناك
وبالعادة شيخ عبد العزيز أن المسيار للمتزوجين يعني،
لكن لا أنا وقفت على حالات شباب ما تزوج وهو لا ينوي أن تكون هذه الزوجة النهائية، لكن ربما أنه بعد يعني حسب تخطيطه هو طبعا بعد 30 بعد 35
ما استطاع لا مثل هذه الأشياء
تصبح تلك أم أولاد ويمشي.
الله يعطيك العافية شيخ.
كذلك بالنسبة لضعف تحمل المسؤولية لدى عامة الشباب، يعني هو عامة الشباب عنده اندرج في برنامج معين وشله وشيء من هذا القبيل، فصار يتصور هو أن هذه الزوجة سوف تعوق عن مثل هذا الأمر، وبالتالي إذا تزوج إذا ترك هذه الزوجة وراح للشلة، الزوجة تعودت في بيت مليء بالأصوات وكذا ستضغط عليه يوصلها للأهل، بعد مدة قد تطلب منه أنها ما تزوجت لترجع، هو أيضا من كثرة المشاوير سيتعب وهكذا.
نعم.
قديما كان الأب هو الذي يتولى للشاب بالاختيار والتزويج وما يتصل فيه، الآن طبعا أصبح الشاب مستقل، هو اللي يحدد التوقيت ويحدد الاختيار وكذا، وهذا وإن كان له إيجابيته لكن أيضا أحيانا قد يدل على نوع من التصدع الأسري.
نعم جميل. شكرا فضيلة الشيخ. معي الأخ الكريم عقيل من رفحة. أخي عقيل
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
تفضل يا أخي الكريم، أهلا وسهلا.
أنا الشيخ عبد العزيز قبل.
معك يا شيخ،
حياك الله.
بالنسبة عندي ثلاث نقاط بالنسبة أجدها من أسباب العروسة وخاصة في هذا الزمن.
نعم باختصار في عقيل إذا تكرمت، يعني
الترتيب الخاطئ من قبل الوالد سواء كان للشغل للرجل أو البنت، حتى تجد كثير من الناس في زمان هذا إن لم يتزوج الولد الكبير فإن الصغير لا يتزوج، حتى وإن كان الشخص أو الولد الكبير لا يريد الزواج فيتعطل هذا الولد بسبب عدم زواج أخيه. والأمر الثاني أيضا البنات فإنها لم تتزوج الصغيرة، لماذا؟ لأن الكبير لم تتزوج، حتى وإن جاء الذي يخطب الصغيرة لا يزوجونها حتى الزوج التي أكبر منها. الأمر الثاني شيخ الدراسة، فلماذا لا تزوج هذه البنت وهي تكون أيضا على سلك الدراسة وعلى سير الدراسة، فهذا لا يضر.
صحيح.
الأمر الآخر بالنسبة للمهور، حتى تجد الوالد أو الوالدة تجد لها نصيب من المهور، تجد لها إما 10,000 أو 5,000، وتجد تقسيمات من قبل هذا الوالد، حتى تجد كثير من الناس يتركون هذا الزواج ولا يتوجهون إلى هذه البنت.
جميل،
الله أعلم.
شكرا أخي الكريم. شكرا أخي عقيل. معي الأخت أم تركي من الرياض. كم شيخ عبد العزيز، وناخذ إجابة الأخ. أشار الأخ أبو تر الأخ حقيقة قضية زواج الأخ الأكبر والأصغر، وهذا قد تحدثنا عن الفتاة لكن الشاب لم نتحدث عن ذلك.
هو القضية أنا ذكرت يعني من ضمن الأسباب التي يكون الأهل طرف فيها أنهم قد يعوقون الشاب عن الزواج. يعني بعض الأحيان يأتي شاب فعلا قد يكون صغير، يعني عمره مثلا 20 سنة، فالأهل يرون أنه ضروري أنه ما يتزوج حتى يكمل الدراسة حتى يتوظف. أنا أقول أحيانا هذا الكلام قد يكون صحيح، لكن قد يكون في الوقت نفسه طريق الانحراف. شاب عنده غريزة، عنده رغبة شديدة في الزواج، يفترض أنه ممكن يثقف في الزواج، ممكن يخبر بأن الزواج ليس مجرد قضاء وطر أو قضاء شهوة، لكن أن نقف عائق أمامه بالزواج لمجرد أن والله أخاك الأكبر لم يتزوج بعد انتظر، شيء من هذا القبيل، أعتقد أنه من أسباب العنوسة.
نعم. الأخت التركي تسأل عن حينما يأتي كثير من الخطاب ويقوم الأهل بردهم دون إبداء أسباب أحيانا.
والله أنا أعتقد أنه هذا نوع من التخلي عن المسؤولية اللي وكلت إليه. يعني يفترض الحقيقة أن الإنسان اللي يقوم بالمسؤولية الحقيقية أن كذا، لكن أنا أعتقد أنه لو كانت هي صريحة معهم بأنه أنا من حقي أن أتزوج، هذه أمانة وكلت إليكم، أنتم تريدون أن تقوموا فيها وإلا ممكن أتصرف.
قد لا تجرؤ الفتاة أحيانا، يمنعها الحياة أحيانا،
والله
ما تجرؤ إليها.
هذه تبقى إشكالية، لكن أنا أعتقد أن هذا حق الفتاة. يعني إذا سكتت الفتاة من يتكلم عنها؟ لأنه فعلا يعني مواضعات مجتمعنا، حتى عندما يرفض الأب، يعني بعض الفتيات ليس عندها الاستعداد أنها تخرج خارج الدائرة أو خارج البيت، لأنها ترى أنه سيشكل سمعة شيء من هذا القبيل.
نعم، كنا توقفنا عند المحور الأساس في هذه المرحلة وفي هذه الأسباب، وهو محور الفتاة.
نعم، طبعا الفتاة لها إسهامها أيضا في قضية العنوسة. هناك مثلا قضية الخوف أحيانا من أشياء كثيرة، من الزواج ذاته، من عدم النجاح في الحياة الزوجية، من الإخفاق إلى آخره. هناك عقدة كراهية الزواج بحد ذاته والغريزة بسبب أمور قد تكون تعرضت لها الفتاة.
نعم.
في يوم من الأيام
أخذت يعني موقف مسبق،
موقف مسبق من هذه الأمور.
نعم.
هناك نموذج الأب السيء اللي أشرت.
كيف تتعامل الشيخ عبد العزيز مع مثل هذا؟ إذا الفتاة مثل أخذت موقف من الرجال بسبب ممارسة خاطئة حصلت،
هو أحيانا أعتقد أن الفتاة تحتاج إلى من يشد أزرها.
نعم.
تحتاج إلى من يقوي عزمها، تحتاج إلى من يشرح لها الأمر بصورة أوضح وأكثر. وهنا أعتقد أنه نقدم للفتاة شيء جيد، يعني قد تكون عندها عقدة كبيرة، سواء احتاجنا إلى الطب النفسي أو حتى المرشد الاجتماعي أو المستشار الاجتماعي.
نعم. نعم. ذكرت الأب يا شيخ.
نعم، أحيانا تكون النموذج سيء، يعني الأب تعامله مع البنت تعامل له مع الأم.
نعم.
تعامل غير جيد، فالبنت تأخذ نموذج. أحيانا وجود صفات سلبية في البنت، البنت مشتهرة بالغيرة مثلا، بالعناد كذا، فصار هناك سمعة قد لا تكون جيدة كذا. مثل ما أشار الأخ قبل شوي الإصرار على الدراسة، والله فتاة، وأنا أذكر أكثر من واحدة اتصلت علي، لكن بعد ما ذهب عمرها وترغب، عندها طموح جميل الطموح، لكن لماذا أؤجله؟ أنا ممكن أن أنشرط في الزواج، لكن أن أؤجل قضية الزواج، وخاصة إذا وصل عمري إلى مستوى معين، يعني لنفترض والله 23 24، ومع ذلك أنا أطلب أن أجل الزواج أكثر، قد يكون غير جيد. تردد الفتاة في كون الزواج أو المتقدم عنده طمع في مالها، فهو لا يريدها لذاتها بقدر ما يريد المال، فهي تكون مترددة. أخيرا قد يكون قصة حب فاشلة، صح التعبير، يعني الفتاة ارتبطت بإنسان، والفتاة لمجرد والله أنها رأت إنسان ينظر إليها أو رسالة معينة أو شيء فسرته على أنه نوع من الحب، ظلت تنسج قصة طويلة ثم فوجئت والله هذا الإنسان اللي كانت تؤمل تزوج سواء كان قريب أو غير قريب. هنا قد يكون عندها صدمة نفسية وترفض الزواج.
نعم يعطيك العافية يا دكتور. معي المتصل الكريم عبد الله من الرياض. أخي عبد الله
حياك الله.
تفضل أخي الكريم.
سم
نحن نتحدث في هذه الحلقة عن الزواج والعنوسة وما يتعرض فيها وما يتعرض العوائق التي تعوق مثل هذه الأشياء، لك مشاركة في ذلك، تفضل أخي الكريم.
بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. العنوسة من الموضوعات التي ترد فيها المقولة الشهيرة الحديث ذو شجون، ولما لا والأمور في هذا الموضوع تتخللها ضبابية أو لنقل عدم الوضوح. وأول هذه الأمور هو تعريف العنوسة، وأقصد من هي الفتاة التي ينطبق عليها مسمى عانس، يعني ما هو سقف العنوسة العمري، هل هو 20 أم 25 أم 30 سنة أم أقل أم أكثر. فالأمر أتوقع أن يكون قد يكون نسبي لحد ما. من بلغت 20 ولم تتزوج قد تكون عند زيد عانس، وقد تكون عند عمر طفلة، وهكذا. والأمر الثاني وهو محور العنوس الرئيس وعمود الارتكاز فيه، ألا وهو من المسؤول عن عنوسة الفتاة أو الفتيات. إن قلنا أنهم الآباء فقط ظلمناهم، فيأتيك من الآباء من يقول أعطني شابا صالحا يعي مسؤولية الزواج والباقي علي، طبعا كل شيء على الله. وإن قلنا أن سبب عنوسة الفتيات هم الشباب وأنهم قد عزفوا عن الزواج ظلمناهم أيضا. نعم ظلمناهم، منطبق علينا قول الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فالزواج ليس رحلة برية أو رحلة إلى أحد الدول للسياحة يكلف الشاب 1000 أو 2000 أو 10,000 ثم يعود هذا الشاب إلى توازنه ويكمل اليوم وغد. لا، نبدأ بالمهر ثم نثني بالسكن وارتفاع أسعار السكن هذه الأيام لا يخفى على أحد، ونثلث بالتأثيل وأكمل بما شئت من كماليات الزواج وليلة الزواج إلى آخره. أيضا لا نظلم الفتيات، إن كان هناك نسبة منهن يتحملن جزءا من سبب عنوستهن وهو إصرارهن على تأخير الزواج لأسباب كثيرة منها إكمال الدراسة، ولكن قد نواجه من الفتيات من تقول لنا أعطيني شبابا واثقا بنفسي ومقدرا لمسؤولية الزواج أعطيك حلا أو حلولا للعنوسة. الشباب هذه الأيام يغلب عليهم الاستهتار وعدم الجدية، ولذلك نرى قصص طلاق لأسباب واهية. أنا طبعا الحديث من الفتاة، أنا أخاف أن أخوض تجربة فاشلة، ومن هنا تمر الأيام وتصبح هذه الخائفة عانسا. ونأتي إلى ثالث محاور هذا الموضوع الهام، وهو ما الحل لهذه المسألة. هذا السؤال أوجهه لشيخنا الكريم ولغيره من الشيوخ الكرام والمربين الأفاضل من أساتذة علم الاجتماع، وصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد. شكرا جزيلا لك أخي الكريم أستاذ عبد الله، شكرا على هذه المشاركة الطيبة والمتميزة. لكم تعليق شيخ على هذه؟
جميل، يعني هو الأخ جزاه الله خير استطاع الحقيقة أنه يجمع الأطراف كلها جميعا ويضع أمام واقع.
طيب إضافة لما تكرم به الأخ عبد الله حول قضية العمر ومتى يطلق على الفتاة أنها عانس وكذا، لدي في الموقع ده تكرم فضيلة الشيخ مشاركة وسؤال من الأخت بنت حائل تقول ما هو العمر المناسب لزواج الفتاة وهل التعدد حل لهذه المشكلة؟
طبعا العمر مثل ما أشار الأخ ومثل ما أشرتنا في افتتاحية حديثي أنه ليس هناك عمر معين. صحيح أنهم يحذرون أنه إن الإنجاب كل ما تأخر كانت مخاطره أشد، وكل ما أصبح مبكر كان حتى من ناحية صحة الفتاة أولى، لكن التأخر إذا لم يكن كبيرا فيكون جيد، لأنه أيضا الفتاة قد تكون في ظل تربيتنا الحديثة الآن في عمر 16-17 ما عندها الثقافة الزوجية والثقافة البيتية المناسبة الجيدة. قد تكون الفتاة بحاجة لأن تواصل دراستها، وبالتالي إذا أنها تريد أن تحمل وتلد أو كذا ينقصنا مهارات كثيرة، وإن كنت أنا أعتقد مع وجود المهارات قد نحقق أشياء كثيرة، مهارة إدارة الذات، إدارة الوقت إلى آخره. فأنا أقول ليس هناك سن معينة، الفتاة قد تكون في بيت، حتى لا أقول في منطقة، في بيت وتحظي الأم عندها وهي في عمر 18 سنة إدراك للعلاقة الزوجية وللحياة الزوجية، وقد تكون فتاة عمرها 24 ليس عندها ذلك.
نعم بارك الله فيك. هنا في الموقع من جليس الساحة يقول ونقل لنا ما كتبته الداعية الفاضل الدكتورة رقية المحارب، كم أثرت كلمة عانس في قلوب الكثيرات وحرمتهن النوم في الوقت الذي يضحك قائلها وينام ملأ عينيه ولم يدري أنه أدمى قلوبا آذتها هو ما يجري المسلمين في العالم، وأبكى عيونا بكت من خشية الله تعالى طويلا. هذا وهو محور فضيلة الشيخ من محاور حديثنا في هذه الليلة حول التعامل، قضية التعامل أو الموقف الصحيح سواء من الأهل أو غيرهم أو المجتمع من هذه الفتاة.
طبعا الفتاة أنا أعتقد وإن يعني صار على الفتاة في الجملة، أنا لا أخذ كل فتاة، يعني أسباب مثل والله فتاة تعللت بدراسة وفاتها الزواج أو تأخر زواجها، فتاة تريد صورة شاب معين ولم تستطع أن تنتظره أو انتظرته طويلة ولم يأتي، لكن هناك فتيات لا لم يطرق بابها أحد.
صحيح.
فمعناها أنها هي كانت تريد شاب لا تريده لماله، لا تريد شاب ينطبق على مواصفات اللي ورد في الحديث النبوي، ترضون دينه وخلقه لكن لم يأتي أحدا، بل أنها قد تتنازل قليلا وتريد إنسان يعني وإن نقص عنده بعض الأشياء لكن يبقى عنده أساسيات الدين والأخلاق.
نعم.
فهنا أنا أعتقد من الظلم الفادح أن نسمعها نلومها. مشكلة بعض الناس حتى وإن تحمس في طرح موضوع العنوسة،
نعم صحيح،
قد يجعل في الأخير
صياط
أن الفتاة هي المسؤولة.
نعم.
وقد يكون حديثه يمثل مثل ما تفضلت سياط على هذه الفتاة، حتى المجتمع نفسه. يعني بعض الفتيات تأتينا رسائلها تقول أنا بديت أنسحب، يعني وهذا غلط طبعا وخطير، إنه والله أنا بديت أنسحب من المناسبات، أنسحب حتى بديت أنسحب من أهلي لأني أنظر في نظرات أمي ونظرات أخواتي شفقة، وهذه الشفقة هي وإن كانت في ظاهرها نوع من التعاطف الجميل في الأصل لكن الحقيقة ليس جيدا. يعني حتى بعض المختصين النفسيين أشاروا إلى أن مثل هذه النظرات لها آثار سلبية كبيرة على نفس الفتاة. لا، من الممكن أن تشعر. أنا أعجبني نص قديم في توجهه أم إلى ابنتها مشهور أمامة شيبانية، عندما تقول لابنتها يعني لو كان الزواج يعني لغنى الفتاة أو لحاجة أهلها إليها أو لغنى أبوها لكنا نحن أحوج الناس إليك. فعندما يشعر الأهل البنت بالأمان والحب والراحة يكون الأثر السلبي عليها
صحيح
أقل.
صحيح. نعم. هنا سؤال فضيل الشيخ من محبة الرسول، تقول بعض الداعيات تتحجج في عدم الزواج أنها تريد أن تتفرغ للدعوة، فما نصيحة الشيخ لأولئك؟ دائما هذا السؤال يطرق فضيل الشيخ، هل الدعوة هي هل الزواج هو منافي للدعوة لدين الله عز وجل؟
لا أعتقد، يعني أنا لا أريد أن أكون حيلة نفسية، لأنه هناك من الأشياء التي قد تصيب من تأخر زواجها محاولة إيجاد حلول هروبية يعني لهذا، لكن أنا أقول قد تكون الأخت مجتهدة لكنها أيضا ترى كثير من الداعيات الناجحات الفائقات تزوجنا.
صحيح.
وأنجبنا
وأبدعنا،
بل إنه الزواج فطرة، وهذه الفطرة معناها أنها ستمنح الفتاة راحة نفسية استقرار نفسي. فقضية والله أنا لن أتزوج لأتفرغ، أنا أعتقد أنه قد يكون هذا غير مناسب وغير جيد، بل بالعكس.
الأخت الكريمة هنا في سنبلة قلم في الموقع تسأل فضيلة الشيخ، إذا كان الخاطب من الأقارب ومعروف بحسن الخلق والأدب وقبل ذلك محافظ على الصلوات والفرائض، ولكن بقي عليه سيما أهل الاستقامة في الظاهر، ماذا ترى في رده أو قبوله؟
أنا أعتقد دائما التوازن جميل وذكر الأولويات مهم، لأنه أسأل مثلا كثيرا عن قضية التدخين، فأنا أقول أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ترضون دينه وخلقه. فقضية إذا كان أعتقد الإنسان باقي على مثلا الصلاة أهم الأشياء، محافظ عليها محافظة جيدة أخلاق عالية، قضية بقية الأشياء تأتي، لأنه الأشياء اللي ركز عليها في الزواج ما يمس الحياة الزوجية بعد قضية أصول الدين وأساسياته ركز عليها. مثلا قضية التدخين وكثير ما تسأل عنها خاصة بعض الفتيات اللي تأخر زواجها، والله أنا مثل ما ذكر الأخ قبل قليل أنا أريد زواج شاب مستقيم أتمناه، أنا لا أريد مال، لا أريد وجاهة، لا أريد، لكن ما جاء أحد. فأنا أقول أنه في فرق بين إنسان، بين فتاة مثلا عندها حساسية من التدخين وفتاة قد تكون تتقبل الوضع. إحنا نذكر واحدة قبلت إنسان مدخن ثم ظلت تتصل، إيش رأيك؟ كان عجز تتحمل. طيب كيف أنت كنت تعرفين نفسك من الأصل أنك لا تحملي؟ ماذا قبلتي أصل الشراكة يعني؟
نعم.
الأمر الثاني أنه في فرق بين إنسان يدخن باستخفاء، بحيث أنه كثيرين لا يدرون أنه يدخن. صحيح. وبين إنسان قد لا يكون مبالي، أنا ممكن أن أقبل الأول لكني لا أقبل بشكل كبير الثاني. نعم. فمثل هذه تأتي فيها مثل
التوازن مطلوب فيها. نعم. مع الأخت الكريمة ريم من الرياض، تفضل.
أعتقد أنه يؤثر على المرأة يعني أكثر. لماذا؟ لأن المرأة مطلوبة لا طالبة، يعني المرأة تنتظر أن يأتي القطار، لكن بالنسبة للزوج هو اللي يبادر. ومثل ما ذكرت أنا أيضا قبل، هم يقولون أن المرأة تطلب الزواج لتشعر بالاستقرار، ثم بعد ذلك تعمل وتنطلق وتمارس حياتها وتبدأ في مشاريعها، لكن الرجل لا، يريد أن يعمل ليشعر بالاستقرار ثم يبدأ حياته بعد ذلك.
نعم. كنا نتحدث في موقف الأهل فضيلة الشيخ من عند عنوسة الفتاة.
الأهل مشكلتهم مشكلة بالنسبة للفتاة، يعني سواء بإيجاب أو سلب. يعني نعم. بعض الأحيان هناك مفهوم عائلي أسري أنه والله الفتاة ما لم تتزوج هي تكون في خدمة أخواتها وأخواتها وبني إخوتها وأخواتها، فهم يأتون في المناسبات ويأخذون راحتهم، بينما هذه الفتاة تقوم على الـ وربما حتى ولا كلمة شكر تمسح العرق اللي بذلته في سبيل هذه الخدمة. صحيح. وهذا غلط الحقيقة. البنت أحيانا ترى مثلا والله هي جالسة في البيت مع والديها، لكن ترى إخوانها وأخواتها يذهبون ويسافرون بينما هي لا تمارس هذا، حتى ربما التلطف والحديث والمشاركة الوجدانية قد لا تجدها، وهذا أعتبره أشياء سلبية. يعني أنا لا أشك أن الإخوة والأخوات يحبون أختهم يعني، وعلى ما يقولون يغلونها ولها قيمتها عندهم، لكن يفترض أن يجسد هذا. نحن ننسى في زحمة حياتنا وممارساتنا مثل هذه الأشياء اللي قد تكون صغيرة. يعني بعض الفتيات ترسل لي رسالة مليئة بالحنق، هؤلاء أخوتي وهؤلاء أخواتي ولا أبنائهم، أنا مستعدة أقوم، لكن لماذا لا يعترفون بي؟ لماذا يرون أن ما أقوم به هو جزء مما يجب علي وليس نوع من التفضل عندي؟ ولذلك بعض الفتيات قد تقوم بنوع من الغضب والانفعال وكذا. هذا من جانب. جانب آخر أشرت لي إشارة سريعة قبل، اللي هو التعاطف. يعني بعض الأمهات من باب العاطف تسوق ابنتها تسويق قد لا يكون مناسب، ولا تتصل على فلان من الناس، أنا عندي بنت بنتين ثلاث، إيش رأيك؟ جزاك الله خير، ما تعرف أحدا. وقد تكون أنا فوجئت بعض البنات يعني في ثالث كلية وعمرها يعني 22 سنة أو 21 سنة، يعني ما أعتقد أنه إلى الآن جاء وقت الإزعاج أو يعني القلق يسورنا فيها. لكن هذه الأم باب الشفقة. الأخطر أنها قد تشعر البنات بهذا، يعني تلقي على مسامعهن بعض الكلمات، والله أنت ما تزوجتني الآن وعسى الله يجيب النصيب، ومن الكلمات اللي تشعر البنت الحقيقة بشيء. نعم. أخطر من هذا كله أنه قد تشعر البنات بأن في عين أو سحر أو عمل، وهذا متى ما استقر يبقى مشكلة كبيرة، أشد مشكلة العنوسة ذاتها.
الشيخ حول هذا الأمر، فعلا فتيات يعني كثر تقول يعني ليس هناك يعني الرجل المناسب الذي أقترن به. أنا أشاهد مثل أختي، زوج أختي، زوج أختي الأخرى، زوج بنت عمي، بنت خالي، كلهم يعني أنا لا أرضى أن أكون زوجة لمثل هؤلاء الأشخاص.
هنا مشكلة
في ثقل الكلام هذا.
هنا مشكلة حتى على المستوى المتزوجات، يعني بعض المتزوجات يكون مستواها الثقافي والعلمي عندها تقارن بينها وبين زوجها فترى أنه أقل، فيحصل نوع من الثورة النفسية. أنا كثيرا ما قلت للزوجات أنه أصلا الزوج يعني يفترض له يعني نوع من الوظيفة المعينة مع الزوجة، يعني معنى آخر ليس الزوج هو كل شيء في حياة زوجته، وليست الزوجة كل شيء في حياة زوجها. صحيح حياتهم واحدة، صحيح عندهم مشروع الإنجاب والأولاد والتربية والرعاية، لكن أيضا أنا ممكن أثبت ذاتي بطرق مختلفة. أتي القضية الكفء. طيب الكفء هذا كل واحدة تفصل لي يعني نوع من الكفء. صح نتفق نحن على أنه الدين والخلق، لكن هناك إضافات وتلوينات وصباغ وكذا قد تأتي من واحدة لواحدة. يعني واحدة ترى الكفء الإنسان إمام جامع خطيب داعية، هذا تعتبره كفء. واحدة تقول لا أقل من هذا بكثير، واحدة تحدد لي على المستوى الدراسي، واحدة كذا. فأنا أقول إنه الحقيقة يفترض إنه خاصة في الفتاة اللي ترى إنه العمر يتقدم، ولا لا أضحك على نفسي، أنا ما دام في مقومات أصلية لأن يصلح معها أن يكون زوجا.
نعم.
طبعا أنا ضد أني نقطة قد أهملها، يعني أهتم بالشكل وأهمل المضمون، قضية العقل والرزانة والحكمة وكذا، وهنا أنتبه لهذا، فأنا أخذ الأشياء الأساسية وأقف معها.
جميل. في نهاية الحلقة، هذه الحلقة فضيلة الشيخ، نقف على المحور الأهم وهو قضية علاج هذا الأمر، علاج هذه العنوسة بالنسبة لجميع، سواء للفتاة أو للمجتمع أو حتى كذلك الشاب.
العلاج طبعا يطول، والبعض الإخوة والأخوات أشار يعني إشارات عاجلة، لكني لعلي أقول أشياء سريعة، لأنه أعتقد أنه العلاج يمكن أن يكون عن طريق الفتاة، نوجه لها بعض الأشياء، وممكن يكون عن طريق الأهل، ممكن عن طريق المجتمع، نفس الأطراف اللي تكلمنا بأنها هي أسباب العنوسة. نعم. يفترض أن يقوم كل أحد بدوره، يعني مثلا يفترض الحقيقة على المؤسسات المعنية بقضايا الزواج وشؤون الاجتماعية أن يكون لها دور في دفع المشاريع الزواج، تشجيع صناديق الإقرار والمساعدة، بث الوعي للناس فيما يتصل بالزواج، دفع الشباب للزواج، إقناعهم بهذا، حتى من الناحية النفسية مثلا والاستقرار النفسي وما يتصل فيه، تسهيل توعية عن قضية المهور وما يتصل فيها، إيجاد نماذج للزواج الميسر، كل هذه أشياء جيدة. لكن بالنسبة للفتاة أيضا، أنا أعتقد أنه يفترض أول نقطة نقولها للفتاة أنه أن تسترجع الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه الزواج نوع من الرزق سيأتي، يعني وإذا لم يأتي اليوم سيأتي غدا، وإذا لم يأتي غدا سيأتي بعده، وأن الله سبحانه وتعالى كتب للفتاة شيء وسيأتي، وما على الفتاة إلا أن تنتظر واثقة بالله سبحانه وتعالى. يعني أكثر ما يزعجنا قضية الانتظار المحموم يصحب التشاؤم، نقول انتظري بتفاؤل، مع إشراقة كل شمس انتظري. ولذلك يأتي الخطورة الآن أنه الفتاة قد تتقدم للخاطبات، الخاطب ما يهمها إلا قضية المال اللي تأخذه، ولذلك قد تورطها بأي زوج، أو الخطاب اللي هم قد يتزوجون يتبرعون بالزواج، فكون الفتاة ترمي نفسها بهذه الصورة غير جيد، أو تدخل مثلا مواقع الزواج على الشبكة العنكبوتية فتتورط بعض الأشياء، أو تبحث هي بطريقتها الخاصة عن زوج، أعتقد أن هذا كله غير جيد. لكن إذا متى ما شعرت أن هذا لون من الرزق تكفل الله سبحانه وتعالى به وأنه سيأتي، ثم طارت بجناحي التفاؤل، أنه أبدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التفاؤل، وبالمقابل تخلصت من التشاؤم، أنا أعتقد أن هذه الأشياء ضرورية جدا لها. من الطبيعي جدا أن يأتيها تضايق بعض الأحيان، لكن جيد أنه أقبح شيء أن تكون تعيش فراغ، الفراغ هو الذي يدفع بها إلى مثل هذا الأمر، لكن عندما تحاول أنها تملأ وقتها، يعني في كثير من الأحيان يولد هذا التفكير ويدفعه قضية الفراغ، فهي ترى أنه ما عندها شيء، خاصة في ظل بعض الأحيان عدم القبول بالنسبة للكليات، أو أنها تخرجت ولم تجد عمل.
نعم.
وحتى من تعمل سيأتيها الإجازة، وذلك أنا أقول حتى العمل نفسه يفترض لا يكون هو ما نملأ به أوقاتا، لأن العمل أصبح الآن عمل وظيفي. صحيح أنه بعض الفتيات تجد ذاتها في العمل فتخلص وتصدق، بعض الفتيات اللي عندها حس يعني دعوي تملأ وقتها بالدعوة ووقتها في البيت للتحضير لدروس وأشياء، لكن يفترض في كل فتاة أن يكون عندها مشروع. فتيات اليوم لا تقل مستواها عن الشباب، متعلمة، عندها الكتب، عندها القراءة، عندها مواهب إلى آخره.
نعم.
هذه الماحات سريعة.
نعم، أحسنت وبارك الله فيك فضيلة الشيخ. أعرف أن لديك شيء الكثير في هذه الحلقة الذي لم نتطرق إليه، لكن فيما طرحت الخير والبركة إن شاء الله تعالى، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يبارك في علمك وعمرك، إنه سميع قريب مجيب. أشكر لك استجابة دعوة البرنامج، وآمل إن شاء الله تعالى أن نتواصل وإياك في حلقات قادمة على خير. أشكر لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات المشاهدة، حسن المشاهدة وطيب هذه المتابعة، أشكر لكم تواصلكم معنا من خلال اتصالكم وتواصلكم معنا في الموقع، وإن شاء الله تعالى ألتقيكم بحلقة قادمة من حلقاته هذا البرنامج. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، أشكر ضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله المقبل، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم، وكذلك الباحث المختص الاجتماعي. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الخيرات دعوة وللجنة غاية إلى الخيرات دعوة وللجنة غاية
دعاة الخير منهجهم
كتاب الله مرشدهم
دعاة الخير منهجهم
كتاب الله مرشدهم
إلى الخيرات دعوتهم